اهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف اليكم احبابنا ما اجمل الدنيا بكم لا تقبحوا الدنيا وفيها انتم.
اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة متجددة معكم من برنامجكم السلام عليكم. ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني، أهلا وسهلا بك يا دكتور.
أهلا وسهلا يا أخ ثامر، حياك الله وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا، بارك الله في الجميع.
آمين وإياك. أعزائي المشاهدين، لازلنا نحن وإياكم في هذه الليالي المباركة نبحر وسط آيات من كتاب الله عز وجل بمعية الدكتور عائض القرني. هذه الليلة سنتدارس معا آيات مختارة من سورة الزخرف لنستمع إليها بصوت المقرئ سعد الغامدي.
وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاء قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين.
أهلا بكم أعزائي المشاهدين، بإمكانكم التواصل معنا عبر الهاتف وعبر الرسائل النصية عبر الأرقام التي سوف تظهر أمامكم عبر الشاشة. دكتور عائض، هذه الآيات تتحدث عن قصة لا إله إلا الله عندما بدأها أبو الأنبياء إبراهيم وبقيت في عقبه حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم أحسنتم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نعم كما تفضلتم هي تتحدث المقطع هذا من سورة الزخرف، والزخرف والذهب لأنه أتى في مقطع من أو في لفظة من السورة، والصحابة كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون أبرز ما في اللفظة فيضعونها اسم السورة هذا للفائدة. القصة قصة لا إله إلا الله هي القصة التي من أجلها وجد الكون وعمرة الدنيا ومن أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وهذه الكلمة كلمة لفظة أو جملة لا إله إلا الله هي أحب كلمة عند الله عز وجل، وهي التي يثيب الله سبحانه وتعالى من أجلها، حتى عند الترمذي إذا قال العبد في الأرض لا إله إلا الله قال الله عز وجل صدق عبدي لا إله إلا أنا. ومن أجلها قام سوق الجهاد كما تعرف بنية الجنة وبنية النار، إلى درجة أن موسى عليه السلام يقول يا رب كما عند ابن حبان والحاكم يا رب دلني على كلمة أناجيك بها وأدعوك. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل الناس يقول لا إله إلا الله. قال يا موسى لو أن السماوات والأرضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما لتبنى لا إله إلا الله. إنها القصة المؤثرة وهي موضوعنا دائم، موضوع كل مسلم وكل مؤمن، إنها القضية التي لا تنتهي. ولذلك تأتي قصص لا إله إلا الله أما في مثل أو في جدل عقلي أو في قصة طويلة أو في حوار منطقي في القرآن أو في ضرب أمثلة أو قسم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. إمام التوحيد وشيخ العقيدة هو إبراهيم عليه السلام، وهو أبو الأنبياء. ولذلك يقول ابن كثير هو مكرم، هو صاحب الإيمان، مكسر الأذهان، طائع الرحمن، مكرم الضيفان، هذا إبراهيم عليه السلام. فيقول لأبيه الذي كما سلف عن كهن فسير اسمه آزر وقومي حتى الوالد وهو يبره إبراهيم يقول يا أبي يا أبتي يا أبتي. قال بعد ما أيس منه إنني براء مما تعبدون، أبرأ إلى الله من هذا الشرك الذي تقومون به، لأنه هو الذي أتى بلا إله إلا الله ودعا عليه عليه السلام. وهذا شان المؤمن أن لا يقدم والدا ولا ابنا ولا زوجة ولا قريبا ولا حميما في عقيدته وفي دينه. بعد ما عيسى منهم قال قولته المشهورة التي صارت نبع في الآخرين وصارت قصة في الغابرين حتى يقول واجعلني لسان صدق في الآخرين. فكان الثناء الحسن الإبراهيم في كل مكان وزمان، حتى إن الله لم يمدح أحد بعد نبينا صلى الله عليه وسلم مثل ما مدح إبراهيم، حتى يقول إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذا من بعض العلماء جعله أمة من الأمم، أمة واحدة، لأنه مؤمن واحد وهو النبي في عهده والموحد، وجعل كل الذين حوله أصفار. لكن هو لما وجد في تلك الفترة بإيمانه ويقينه وشجاعته وجهاده صار أمة من الأمم، فهو يعادل أمة من الأمم عليه السلام وإماما وقدوة للناس. قال إلا الذي فطرني، وهذا استثناء من قطع، يقول لكنني أعبد الله الواحد الأحد الذي فطرني وخلقني وأنشأني على الفطرة فإنه سيهدين، وإذا عبدتم فسوف يهدين ويدلني، وهو الذي هداني لهذا التوحيد. إنني لا أعبد أصنامكم ولا أوثانكم ولا ما توجهت منه من كواكب ولا من نجوم، إنني لا أعبد الذي خلقني سبحانه ورزقني وهداني. لذلك وكسر الأوثان له روغتان، فرغ عليهم ضربا باليمين، والروغة الثانية روغة شجاعة فراغ عليهم ضربا باليمين، والروغة الثانية روغة كرم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فهو صاحب روغتان عليه السلام، وهو تدل على شجاعته، لأن الشجاع في المعركة يثيب وثبا إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي. والكريم يروغ للضيافة ولا يخبر الضيف شان البخيل الذي يظهر نفسه ويتحسس ويتجسس ويستعرض قبل الضيف علشان غسى يحنف من الذبيح علشان لا راغ سريعا أتى بعجل سمين وحنيف. ولا قصة، قال وجعلها كلمة باقية في عقبه، وأن عندها من كلمة يقول ورث الأجيال التي بعد كلمة لا إله إلا الله، وعسى الله أن ينفعنا بها بلا إله إلا الله. وهي بداية الكلمات هي ونهاية الكلمات، وهي كما سلف معنا الأجيال الكافية والشافية وتسمى العقبة والباقية والطيبة. وكما قال أحدهم رضي الله عنه لا إله إلا الله الدابة حق وصواب، كلمة من عالم الغيب ربك جابها، لا إله إلا الله فضاضة الصخر الصلاب، أحمد المختار الخلد يسبق نائبها، لا إله إلا الله يفتح لها 70 بابا فأحمل هدى وطيابها. قال وجعلها كلمة باقية في عقب في الأجل التي يتعاقبون بعده لعلهم يرجعون. قال لعل الناس يتذكرون هذه الرسالة وهذه الكلمة فيعودون إلى التوحيد. ولذلك حملها الأنبياء بعده والعلماء والصالحون وتوارثوها من إبراهيم عليه السلام، ودعوا إليها كل على طريقة المجاهد والعالم والفقيه والمفسر. ثم عاد الكلام الآن لأهل مكة لنصل للسياق ويتكلم عنهم، لكن أتى بالقصة من أجل يخبرهم بماذا حصل لإبراهيم مع قوم يستفيد. وإياك علي واسمعي يا جارة، بل متعت هؤلاء وآبائهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. لكن الصحيح أن الله يقول إنه متع هؤلاء بالنعم كفار مكة وآبائهم من قبلهم حتى جاءهم الحق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن هو الحق، وهنا إذا قال الحق ورسول مبين فهو القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. فلما متعهم سبحانه وأبقاهم أصبحوا في فترة بعد إبراهيم أتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا دعوة إبراهيم، وأنا بشرى أخي عيسى ابن عليه الصلاة والسلام، فهم إخوان وهم على طريقه، وهو أشبه الناس بإبراهيم عليه السلام. قالوا لما إبراهيم لما راه في الإسراء والمعراج قال أما إبراهيم فأشبه الناس بصاحبكم، وكان يحب صلى الله عليه وسلم أن يتمثل به فلم يأتي بشريعة. قال ورسول مبين بين الرسالة صلى الله عليه وسلم. ولما جاءهم الحق، هذا كفار قريش، الذي ما بعد حق يعود الحق للرسالة صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا السحر وإن به كافرون. اقتربت أطوارهم، يقول انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيل. يوم قالوا ساحر، اكتشفوا قالوا لا، لأن الساحر لو كان ساحر ما كان يستطيع يتكلم وما كان يستطيع بشيء معجز، لكنه كاهن. قالوا لا، لو كان كاهن كان أتى بنفس الكهان. قالوا شاعر، قالوا لو كان شاعر كان نظم القصائد. فمر شاعر ومر كاهن ومر مفتري ومر ساحر. قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فيقول الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن الله عجب منهم من تناقض أقوالهم ورد عليهم بإفحام، قالوا سحر مستمر، والسحر لا يستمر لأن السحر منقطع. لأن قال كيف سبحانه كيف يكون السحر مستمر لأن الساحر ينقطع عمره. ويقول عجب منهم بالتحدي، قالوا ساحر مجنون، لأن السحر ترى فيه دهاء واحتيال ما يأتي به للعباقرة، والمجنون ما عنده عقل. قال كيف يكون السحر مجنون؟ كيف يكون السحر مجنون؟ لأن السحر الآن هم من أذكياء الناس إلى درجة العبقرية، والمجنون ما عنده عقل. فتناقضهم في القرآن يعني يظهر سبحانه وتعالى ألا نتت شبهتهم التي من ضمن الشبهة التي يأتون بها. يعرض سبحانه وتعالى الشبهة فإذا عرض لها دمغها، يقول سبحانه بل نقضه بالحق على الباطل فيه دمغه، وهو الدم على طريقة القرآن، بصمة قرآنية. قال فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. كل ما قال وقالوا يأتيك الجواب بعدها، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من الكفرتين عظيم. عندهم شبهة وإراد جاهلي وثني، يقول لماذا هذا القرآن العظيم إن كان القرآن صح، لماذا ما يختار الله الأغنياء الكبار والجهاء؟ لماذا ما نزل القرآن على حد رجلين من القريتين العظيم، القريتين مكة والطائف، من العظيم يعني شريف وجيه وغني؟ كالوليد بن المغيرة أبو خالد بن الوليد، طبعا كان عنده 10 أبناء وكان غني من سادات مكة، وقتل في بدر، وقيل مات قبل ما هو الصحيح قبل بدر. وعروة بن مسعود الثقفي في الطائف، وقيل أنه أسلم فيما بعد. قالوا لو كان يعني لماذا يختار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أحسن من أحسن الناس بيتا طبعا ونسبا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فقير ما عنده ثروة، وأراد الله أن يكون هكذا ليكون قدوة للناس، ويكون قدوة للفقراء والمساكين والمعذبين والمضطهدين، وأن لا يخرج من بيت ترف ولا بيت بلخ ولا بيت إسراف، ليعيش عليه الصلاة والسلام آمال الناس وآلامهم وآمال المساكين والضعفاء، كان يقف معهم صلى الله عليه وسلم، وكان يجوع كما يجوعون، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعيش حياة بسيطة حياة عادية. حتى يقول الشاعر كفاك عن كل قصر شاهقا عمدا، بيت من الطين أو كهف من بيت من الطين أو كهف من العلم، تبني الفضائل أبراج مشيدة نصب الخيام التي من أروع الخيم. قال فهم اعتراضهم انه لماذا ما تكون رسالة عند غني ووجيه، كيف تكون عند يتيم وفقير ومسكين من مكة هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه أهم يقسمون رحمة ربك، يعني أصبح عندهم الاختيار، هم اللي يختارون البشر، يختارون من يصلح الرسالة، من هم أصلا؟ وهم أصلا حشرات وذرات وثريون وبشر ومخلوقون من طين من تراب. أسار عندهم هم، يقول سبحان الله أعلم حيث يجعل رسالة، الاستفاء أمر رباني، الله أعلم حيث يجعل رسالة. الرسالة استفاء ليست للتجارة وليست للجاه وليست لأهل الشهر والمناصب. الرسالة يعلم الله من الذي يكون كفوا ويكون مختارا لها، ولذلك نظر في قلوب العباد كما يقول ابن مسعود، فوجد قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرها وأصفاها وأحسنها وأطهرها وأكرمها، فاختاره للرسالة عليه الصلاة والسلام. يقول بالله هم يختارون يرشهم من أرادوا، هذه رسالة ربانية. ثم انظر الجواب الآن المفحم الدليل، يأتي البرهان بعد ذلك بعد الاستنكار أو الاستفهام الاستنكار، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يقول الآن الرزق والطعام والشراب قسمنا، جعلنا هذا غني وهذا فقير وهذا متوسط الدخل، ومن باب أولى النبوة والعلم والرسالة لأن أعظم هي. فنحن لما نكل إليهم شيء كنا وكلنا إليهم يقسمون الأرز والشعير والقمح بين الناس والخبز، ما وكلنا لهم هذه الأمور ولا الدراهم. الله الذي يقسم الأرزاق، وهذه الأرزاق أصلا يأكلها البر والفاجر ويأكلها الثور والحمار والناس، هذه يعني أرزاق تسمى أرزاق مدنية أو أموال أو أرزاق دنيوية. لكن الرزق الذي هو الرسالة والعلم النافع والهداية أعظم وأشرف. فلذلك كيف لكن لولا أن بنكل إليهم شيئا وكنا لهم هذه الأمور البسيطة السهلة. ولذلك كان أولى وأجدر أن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى لما تكفل برزقهم وتكسير معيشتهم أنه هو المتكفل بتكسير الرحمة التي هي النبوة واختيار من يصلح لها. ولذلك كان هو بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم الرجل المناسب في الوقت المناسب والزمان المناسب والذي حمل الرسالة عليه الصلاة والسلام والذي ظهر إلى العالم. حتى يقول إقبال الشام الشور قال والكون مشتاق وأمة أحمد يتهيئ التاريخ لاستقبالها. ويقول شاعر الشام شاعر سوريا عبد الهادي حرب إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها بل كرم الإنسان. من قصيدة عظيمة مشعار الكبار. بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضا سعالها إلى آخر القصيدة. فهو صلى الله عليه وسلم هو الذي أنقذنا بإذن الواحد الأحد من الظلمات وأخرجنا من الظلمات النور وهو الذي أقام الحضارة لنا والدولة وعرف باسمنا في العالم وجعلنا مكانا في التاريخ. فصلى الله وسلم عليه دائما وأبدا. نحن هذا يقول نحن هي طبعا ضمير لجمع لما عند الله من أسماء وصفات وعظمة جل في علاه. يقول نحن يعني هو جل في علاه قسمنا بينهم عيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضا فوق بعض درجات في غني وفقير وهكذا متوسط ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. أي إذا قال سخرية فهو من المسخرة والاستهزاء وسخرية من السخرة وهو أن يعني أن يتسخر بعضهم بعض ويخدم بعضهم بعضا سخريا أي يعني يعمل له بالسخرة وبالأجرة. فالفقير يحتاج إلى الغني لتقوم الحياة. لو كان الناس كل مغنية تعطلت الحياة ولو كانوا على صنف واحد تعطل لو كان كل الناس أطباء. لكن سبحان الواحد الأحد حتى أن الغزالي الحجة الإسلام في الإحياء يقول من آيات الله عز وجل أنه أرضى كل إنسان بما عنده. الحدادون الخياطون النساجون الخبازون الشعراء الكتاب الخطباء المفسرون العلماء. ولذلك تجد كل إنسان طالع بوظيفته ويتحدث عنها بشرف وتذهب إلى حتى راعي الإبل وإذا ينظم القصائد فيها مولة وتجد إلى يعني خياط وإذا مهنته في الخياطة وإذا هوايته وشغفه وعشقه يقول العالم ولو أن الناس ما رضوا بمهنهم ولا بوظائفهم تعطل الكون في البناء وما قامت الحضارة. لكنه سبحانه وتعالى حبب إليهم. ولذلك يقول أحد العلماء إن اللقمة التي تصلك لقمة الخبز إنما تصلك بعد ما مرت بألوف من العمال وألوف من الحصادين. فذاك يزرع ويحرث الأرض وذاك أتى بأبقاره أو بمكائنه أو بأشيائه فسقاها وأتى حصادون فحصدوا وأتى أناس فدرسوها في مكائنهم وأتى أناس فخبزوا وعجنوا ثم أتى أناس فصنعوا الخبز ثم قدموه لك خبزا. فقد شارك في هذه اللقمة ملء من الناس لأن الله سخرهم لك أنت. قال ورحمة ربك خير مما يجمعون. أما رحمة الله فهي أعظم الهداية والنبوة والعلم النافع أعظم مما يجمع الناس من الأموال. لأن يعني كثير من الناس ترى تسيطر على نعمة المال وخاصة الذين يخلب عليهم الجهل والغباء تجد يقومون الإنسان بالمال ليس بالفضائل. لأن الفضائل هي العلم والمعرفة والدربة والموهبة. الناس الجهلة لا يقومون الإنسان إلا بماله. لكن أقوى شيء هي الهداية الربانية. قال ورحمة ربك خير مما يجمعون. مما يجمع هؤلاء إذا هدى الله العبد ووجهه وأصلحه فإن ما عنده من الهداية أعظم من كنوز الدنيا لمن عنده ضلالة. ولهذا سلف معنى أن عمر رضي الله عنه دخل إبل الصدقة وكانت حمرا تسره الناظرين من حمر النعم. فلما راها أسلم مولاه يعني عجب وانبسط أراد أن يقول كلمة ترضي أمير المؤمنين. قال صدق الله يا أمير المؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير ما يجمعون. استشهد من عمر. قال عمر كذبت أما تدري ما رحمة الله فضله العمل بنور بطاعة الله على نور الله ترجو ثوابه. قلت تظن أن الفضل الذي يذكره الله والرحمة هي الإبل أو مثلا المال أو الذهب أو الفضة. لا رحمة الله هي الهداية والصلاح والاستقامة والطاعة والعبادة. لو أن هناك هناك شيخا كبيرا في كوخ يعبد الله عز وجل لا يجد إلا كسرة الخبز والله راض عنه، والله من عند الله أفضل من دولة حمورابي وبخت نصر والنمرود بن كنعان ومن ساد بشاد وبنى، لأن الآخرة خافضة رافعة. إن مقاييس أهل الدنيا مقاييس هابطة وهي مقاييس أهل الحمق والغباء، لكن القرآن يخبرنا أن الرحمة شيء والهداية شيء والفلاح شيء والنجاة شيء. ولذلك تجد عندما يأتي عند الذكر كفر وفجر وصخر دنياهم وأنها ليست بشيء ويذم قارون، ويأتي لوميت بن خلف وعنده كنوز وعنده ذهب وسبائك قال وإن لكل همزة لمزة، وإذا هو صفر وإذا هو يعني سافل وحقير وتافه أمام هذه. فالذي جمع ماله وعدده بخيل ويقتر ويعد المال، ثم إلى آخر الصورة لا قصدي أنه إذا جاء عند الفقير أحيانا مع التقوى إذا يعظمه جل في علاه. قال سبحانه ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ظهرون. لولا أن يغتر أهل الإيمان أو الناس بأهل الكفر إذا أعطوا دنياهم كلها ذهبا وقصورا من الذهب فيرتدون ويتركون الإيمان، لأن النفوس مجبولة في الغالب على حب الدنيا. فلولا نفسدت أن يغتر العالم بدنيا أهل الكفر من تفاهة الدنيا كان أعطى الله الكفار قصور من الذهب ومن الفضة لتفاهة الدنيا وهوانها على الله عز وجل، ولكن لمصلحة إبقاء كثير من الناس حتى ينخدعوا. لأن كما تعرف لما استعرض قارون قال كثير من البشر يا العامة الغوغاء يا ليتنا مثل ما أوتي قارون. لذلك تجد الغوغاء الآن العامة إذا شافوا تاجر قال والله إن الله راضي عنك ما شاء الله، البنك من هناك شغال والمزرعة ما شاء الله وما يسجد ولا يسجد ولا يتصدق، وش هذا يا أخي إذا رأوا فقير ومصلي وصايب ومتصدق قال سبحان الله ما أدري يا أخي ماذا حل بهذا من العقوبة، لأن موازينهم هذه موازين أرضية سافلة. فهذا لمصلحة ألا يرتد الناس على الإيمان إلى الكفر وإلى الانحراف عن منهج الله.
أيضا هناك كان يقول قتادة أنه تجد ضعيف الحيلة عيي اللسان مبسوط له في الرزق، وتجد شديد الحيلة مبسوط اللسان وبسيط اللسان وهو مقتر عليه في الرزق
من حكمة الباري.
نعم
لأن ليست على أقول في شيء.
أنا عندي فاصل بس دكتور استأذنك. أعزائي المشاهدين فاصل سريع ونعود. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. دكتور عاقد كنا وصلنا إلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة.
نعم أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول سبحانه ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ظهرون. بينا أنه لولا نفسدت أن يتحول ويغتر كثير من الناس بما عند الناس من الكفار من زيادة في الأموال إلى درجة تكون بيوتهم من ذهب، فخفف الله سبحانه وتعالى جعل الأغنياء في الفريقين، لم يجعل الكفر يعني اللي من هوان الدنيا كان أعطاها الله الكفار. لو لم تساوي في التلميذ الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء، ولكن لمصلحة الإبقاء على ضعاف الأنفس لم يعطي الكفار كل هذا، بل الآن الغنى ترى مشترك بين المؤمن والكافر، والفقر مشترك بين المؤمن والكافر. ولذلك لا يظن، لأن بعض العامة الآن يظنون أن الفقير دائما هو التقي وأن الغني المفاجر، لا ليس صحيح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك هل الفقير الصابر أفضل أو الغني الشاكر؟ يقول ابن تيمية هذا أجمل كلام، أفضلهما أتقاهما، لأن الشافعية من أقوالهم يفضلون الفقير الصابر على الغني الشاكر، والأحناف لهم قول تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر غني ينفق. قال لا أفضلهم أتقاهم له، هذا الكلام الذي ما بعده كلام.
حتى كان بعض الصحابة فطن إلى ذلك وقال ذهب أهل الدثور إلى الأجور
سلكت لأن أخطروا، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بما يفعلون من تسبيح، فسمع التجار ففعلوه. قال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال لجعلنا لما يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، تجعل كل السقف مصبوب فضة لهوان الفضة والدنيا، والمعارج عليها ظهرون حتى يكون من ذهب ومن فضة السلالم كلها يذهب الإنسان. وجد في الأرض من أهل بذخ من كان يفعل ذلك، حتى شهيران ذكر في كتابة بعض الكتاب المحايدين أنه كان يستخدم الذهب والفضة في أشياء أواني منزلية وغيره من الكبار، يعني الكبار في الدنيا، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. وحتى البيوت تكون أبوابها من الذهب والفضة، والسرر حتى من الذهب والفضة، لأن القناطير ملك الله والكنوز ملك الله، فهي سهلة وهينة. أعطاها قارون وأعطاها النمرود وأعطاها فرعون وحرمها بلال وأبو ذر، يعني لأن ليست شيء، لأن العمر قصير والدنيا تافهة وهينة، لأن مستقر الثواب والعقاب عند الله. الله عد الجنة والنار لأوليه وأعدائه. فسأل هذا يقول لا تجعلون الدنيا أن هي المقصود، أن إذا أعطينا إنسان رضينا عنه أو إذا منعنا أن غضبنا عليه. الدنيا يعطيها من يحب ومن لا يحب. قال وزخرفة، زخرفة ذهب، يعني كان السياق والله أعلم أن الجميع فضة ثم وبعدين قال وذهب، يعني الأبواب ذهب وفضة، والسلالم ذهب وفضة، والنوافذ ذهب وفضة، والكراسي ذهب وفضة، والأسرة ذهب وفضة من هوان الدنيا كانت عند الكفر. لكن تصور لو أن كل كافر في الأرض كان عنده ذهب وفضة، سريره وكرسيه والسلالم والسقف والبيوت والمنازل والقصور، كان كثير من الناس ارتدوا. الآن بعض الناس وراء الشاعة، وراء المقولة الكاذبة، وراء كل ماعق. وإن كل ذلك ولو أعطيناهم ذلك لما متاع الحياة الدنيا، هو فقط متاع قليل في الحياة الدنيا تمتعون به، والآخرة عند ربك المتقين فلا يغتر مغتر. مهما أعطي الإنسان لكن الآخرة لأولياء الله سبحانه وتعالى ولمن يحب ربنا سبحانه وتعالى من أوليائه. ولذلك في هذه الآية عزاء لكل فقير وكل مسكين يعبد الله، كل مديون وكل مهتم برزقه ولا يجد كسرة خبز. اسمع إلى الواحد الأحد يخبرك أن لك ثواب إذا آمنت، وأن ما تفعله من إيمان ومن سجدة ومن دمعة ومن تلاوة أفضل عند الله بملايين مليونة من هؤلاء الذين يملكون القصور والدور والكنوز، ولكن كفر بالله وأعداء لله. هنيئا للمؤمنين أينما كانوا وجدوا، أغنياء فقراء مرضى أصحاء في أي مكان، المهم أن تحمل نافذة توضيح بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أرجو من إخواني المسلمين في مشارق الأرض المغاربة أن يعودوا إلى القرآن ويأخذ الثقافة هذه. أنا كنت في الفاصل أتكلم مع أخي ثامر عن بلاغة القرآن وإشراقه والتدفق والإبداع، حتى أقرأ أنا لعلماء الفصاحة وأساطين البيان، وإذا مذهولون مدهوشون. لكن كثير من الناس الآن ما يهتمون وراء الثقافة وراء فتات من الأكوان والصحف والمجلات والجرائد، وتركوا القرآن. حتى يقول أحد من المزاحين الأدباء المعاصرين، قال الإنسان إذا صار عقله مثل الفول المدمس، فول السودان المدمس، كيف يرتقي إلى سلم هذا البيان الذي لا يدركه إلا مثل الجاحظ الجرجاني التوحيدي الإبراهيمي البشير الإبراهيمي في الجزائر، مثل الرافعي ذكر ذلك. طه حسين أندهل يقول الكلام ثلاثة أقسام، قرآن وشعر ونثر. كثير من علماء البيان، يعني محمد أسد في كتاب الطريق إلى مكة يقول تأتي هزة إذا قرأ القرآن، إنه يعطيك الجماليات والإبداع والبيان والإشراف وقوة الحجة. أنا آسف أن كثير من الأدباء وأهل الرواية وأهل القصة انحرفوا إلى كلام البشر ورواية فلان وألف ليلة وليلة وشهرزاد وتودد الجارية وبداء الدهور وقع العصور وروايات، يعني إذا قارنتها بهذا تجد الهشاشة والزبالة والانحطاط. ولكن إن تأتي والله إني أقرأ أحيانا من أجل من إفعام الكلمة وإشراكها، وأنها تملأ أجوائي وجوارحي وجوارحي، وأنا أقرأ من كلام المفسرين، فإذا الواحد منهم يتملى ويندهش أمام الكلمة وقلبها كأن جوهرة في اليد، ثم توضع مكانها، ثم توضع الجملة في سياق الآية، ثم الآية في السورة، ثم يأتي الواحد الأحد. قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. عسى الله عز وجل أن يهيئ لنا حلقات نتكلم فقط عن البديع والبيان في القرآن والإشراق، خارج عن التفسير، مثل ما يعني خارج عن هذه إن شاء الله المادة. يقول سبحانه ومن يعش عن ذكر الرحمن مقيد له شيطانا فهو له قرين. من يتعامى عن ذكر الرحمن وعن الإيمان به وطاعته ولا يريد أن يهتدي ولا يريد أن يسلك الطريق ولا يريد أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم يتعامى سوف نزيده. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والذين اهتدوا زادهم هدى. أنت امشي إلى أنت امشي في الطريق خطوة. لذلك في يقول لك الطريق هذا مثل صيني وترجم في كتاب في السوق، الطريق الذي طوله 1000 ميل يقطع بخطوة، أنت فقط اتجه. حتى يقول الإمام أحمد الابن إن النية الطيبة فقط انك تتجه الى المسجد، تتجه الى المصحف، تتجه الى الهدايه، فيهديك الله، لكن تتعامى ويعرض البعيد ويعشو، فان نقيد له شيطانا، قال نقوي شيطانه ونزيده في الاول، لانه رفض الهدى اولا، وشوف كيف نقيد له شيطان، كان نايم شيطانه، فياتي فيجذب الشيطان، ولذلك من ترك المسجد اتى الشيطان فاخذ المخدرات، ثم اتاه الى اقتحام المنازل، ثم اتاه الى القتل، ثم اتاه الى الجريمه، حتى واحد كان ذكره اهل التاريخ يقول كان فاسق، ثم زاد في فجوره فراح في الخمر، ثم في السرقات، ثم في المخدرات، ثم يقول عن نفسه: وكنت امرأ من جند ابليس فارتقى بي الحال حتى صار ابليس من جندي. اعوذ بالله. يقول كنت اول ما من الجنود وصرت الان راس ابليس واروح به في كل مكان. فنعوذ بالله من الهوايه، كان يقيد له الشيطان فهو له قرين معه في كل مكان، لا يوصيه الا بكل رذيله وكل معصيه وكل منكر، وقرين يعني مرافق له. ولذلك صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد الا معه كريم. حتى قالوا: حتى انت يا رسول الله، عند مسلم في الصحيح قال: حتى انا، لكن الله عاني عليه فاسلم، فلا يامره الا بخير. فكريمه صلى الله عليه وسلم مسلم صلى الله عليه وسلم.
استاذنك يا دكتور بهذه الاتصالات فقط. معنا سعد من قطر. وعليكم السلام ورحمه الله. اعتذر يا سعد ان هطلنا عليك عبر الهاتف، تفضل عزيزي.
ما في مشكله، ممكن كلام الشيخ عاد؟
تفضل معك الشيخ.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يبارك فيكم على البرنامج الطيب.
بارك الله فيك.
الشيخ بدي اسالك عن صلاه التراويح، عددنا في بلدنا بيصلي التراويح على الركعه بتكون ايه قصيره جدا، مثلا ايه بسوره الواقع الايه قصيره، ايه واحده بياخذوا.
طيب
كل ركعتين بيقروا احيانا قل هو الله احد ثلاث مرات، واحيانا بيصرف التسابيح.
نعم واضح واضح يا سعد.
وفي سؤال ثاني.
تفضل.
مثلا انا سمعت من الشيخ عاد مثلا حتى في عمر، وسمعت انا وحفظته في مليت مثلا شخص بده نفس السؤال، وانا قلت له انه سمعت الشيخ عاد مثلا قال كذا وكذا، فهل انا على الصح ولا الخطا؟
نعم النقل يعني النقل الفوري. طيب واضح واضح يا سعد. معنا علي من السعوديه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا.
الاخ تامر.
اهلين اهلا.
الله يعزك، كلمك اخ زامر.
اهلا
ممكن نكلم الشيخ
يعطيك العافيه. تفضل.
السلام عليكم يا شيخ عايد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله يا شيخ عايد نحبك في الله يا شيخ عايد.
احبك الله الذي احببتنا فيه.
الله يعطيك العافيه، بس عندي سؤال الله يكرمك يا شيخ.
تفضل.
عندي صديق لي سرق مبلغ من المال، وبعدين حلفوها اليمين المغلظه، وحلف انه ما سرقها خالص، والحين متندم، يعني ما ايش عليه الحين يا شيخ الله يعطيك العافيه.
طيب واضح واضح يا علي واضح، شكرا. علي اخر من العراق، اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اهلا وسهلا.
بس تعال انا خبرتكم قبل ثلاث ايام، والله انا احبكم في الله.
احبكم الله.
عندي سؤال فقط.
تفضل عزيزي.
الحديث النبوي مراتب متفق عليه او رواه غيرها الخمس، لا نقصد بها.
متفق عليه ورواه.
اكو شرك يعني في القران.
طيب.
ورواه
الخمسه.
رواه عمر في المتفق.
نعم واضح.
لا نقصد عليه، لا نقصد بها.
طيب
سؤال اخر. اكو شرك يعني في القران.
سؤال اخر.
ست القران والحديث.
لو أعدت السؤال ببطء عزيزي. أعد السؤال يا علي. نعم.
سورتين
في القرآن. أيوة.
سدس
وثلث. طيب واضح 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 جدا. شكرا يا علي. ميران من الأردن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
كل عام وأنت بخير.
وأنت بخير.
بذكرك على البرنامج الرائع.
أهلا بك.
بذكر فضيلة الشيخ بارك الله فيه.
نعم.
سألنا فضيلة الشيخ.
نعم.
أنا أصلي قيام الليل بعد الساعة الواحدة واحدة ليلا.
نعم.
هل يجوز لي أن أقرأ القرآن بين كل ركعتين؟
نعم واضح
شكرا نيران. إسراء من العراق، إسراء معنا يا إسراء؟
ألو.
أهلا إسراء، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بس بدي أحكي مع الشيخ عايد.
معك الشيخ، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ ما بس أسأل، هل الدعاء مع القدر وال يعني غير القدر والقسمة؟
طيب واضح واضح يا إسراء، شكرا لك. عبد الرحيم من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا عبد الرحيم.
أمر الشيخ عايد، كيف حالكم طيبين؟
أهلا وسهلا.
سؤال يقول: ما تصوت الأمثال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك؟ ما أنا يثبتوك، جزاكم الله خير.
أحسنت، شكرا شكرا. دكتور معنا كان سعد من قطر، سؤاله الأول أن صلاة التراويح أنه مقنون آيات قصيرة جدا.
صلاة التراويح طبعا لم يحدد فيها آيات، لكني أرى أن يقرأ الإمام بقدر ما يعني يخشى الناس ويستفيد. أما مثلا أن يأتي في كل ركعة بآية صغيرة ويسرع بالناس، هذه تفقد يعني خاصة مثل سورة الواقعة، يعني تفقد الصلاة روحها وخشوعها. مثلا تصور مثل كذا، الله أكبر ثم يقرأ الفاتحة، إذا وقعت الواقعة الله أكبر، لأنه كذا يقول في الواقعة. ممكن لأن بعض الناس في الدول العربية أنه قرأ سورة الرحمن فكان يقرأ آية في كل ركعة، فكان يقول الرحمن الله أكبر، فإذا قرأ الفاتحة خلق الإنسان ركعة ثالثة، علمه البيان. يوم جاء عند مدهام مكان، في واحد مزح بعد ما سلم قال: يا أخي كفلنا واحدة مدهامة، يعني مدهامتان، يعني ما دام خففت قولي تجيب مدهامتين. فأرجو أن يتأتد الإنسان. طبعا صلاة التراويح إن أتت للخشوع والخضوع يقرأ في شيء بقدر ووسط ويراعي حال المؤمنين، وهي أصلا نافلة إذا طول فيها، فمن شاء أن يصلي فبها ونعمة ومن شاء. أما مثلا يحذف الصلاة السلام فهكذا، يقول أنهم يقرؤون بين كل تسليمتين قل هو الله ثلاث مرات، إذا اتخذوا ذلك مثل ورد فهذا ليس من السنة. لا يأخذون شيئا محددا معينا بهيئة معينة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وصلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمر فورد. كونوا على السنة يا إخوة، السنة واضحة، سنة صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فلا نبتدع له هيئات وطقوس ما أنزل الله بها من سلطان.
نعم. سؤاله الآخر عن نقل الفتوى والرأي الفقهي، أنه يقول أن الدكتور عايد قال كذا وقال.
إذا كان يكون مسلم عاقلا وعنده فهم ومتأكد مما قال وأمين، فله أن ينقل الفتية، يقول مثلا سمعت فلان العالم الداعي فلان الشيخ يقول كذا، له ذلك من باب نقل الخبر.
نعم. علي من السعودية يقول: أن صديق سرق وحلفوه فحلف والآن تاب، فماذا عليه؟
أولا يتوب إلى الله ويستغفر ويندم على اليمين الكاذبة، لأن ليست يمين مكفرة ليست يمين حنث في كفارة يمين، هذا يمين غموس، يتوب إلى الله من هذا اليمين. المال إذا كان في ليس عليه مفسدة، إذا عاد المال لأهله يعني ما يأتي عليه قضية كبيرة ولا شيء، فيعيد المال لهم، وإذا خاف من مفسدة عظيمة يتصدق بهذا المال على نية أهله.
نعم. علي من العراق يقول: ما معنى متفق عليه ورواه الخمسة؟
متفق عليه، اتفق عليه البخاري ومسلم، وإذا قال رواه الشيخان فهو البخاري ومسلم أيضا. رواه الخمسة أي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. رواه الثلاثة أي أبو داود والترمذي والنسائي. وأما إذا قال يقول هم رواه السبع، هذا نادر ما يحصل. يقول بعض أهلهم أن الخمسة الذين ذكرنا، ويزيد أحمد ومالك، وقال بعضهم الدارمي وأحمد، على خلاف، لكن سبع أمر يعني كثير. وإذا قال رواه الجماعة فيقصد بها هؤلاء جميعا أهل الصحيحين والخمسة الذين رووا.
نعم.
وإذا قرأوه الستة فالمقصود به البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه. وإذا قرأوه الخمسة فالبخاري ومسلم ويخرج ابن ماجه، لأن ابن ماجه هو السادس وهو أقلهم صحة.
نعم. سدس وثلث القرآن
ماذا يقول؟ يعني
يقول نسأل عن هل هناك سورة تمثل سدس القرآن؟ هناك
ما ورد. الصحيح ورد ثلث القرآن قل هو الله أحد، ربع القرآن قالوا أنها سورة ياسين انها رب القرآن، وقيل انها الزلزلة وياسين قلب القرآن.
نعم، مرام الأردن تقول انها تصلي قيام الليل وبين كل تسليمتين تجلس لقراءة القرآن.
لها ذلك، لها ان تجلس بعد ان تصلي تقرأ القرآن، تدعو، تسبح وتشرب ماء وترتاح قليلا ثم تواصل.
نعم، إسراء من العراق تقول الدعاء، هل الدعاء يمنع القدر؟
ورد في هذا، يقول لولا كان شيء يمنع القضاء لمنعه الدعاء، فقد يقدر الله بشيء ثم يقدر ان العبد يدعو فيدفع الله سبحانه وتعالى به ما كتب عليه من هذا. فالدعاء طبعا ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعلى الانسان ان يثق في ربه وان يدعو كثيرا.
نعم، عبد الرحيم من السعوديه يسال عن الايه الكريمه واذا ذكر بك الذين كفروا يثبتوك.
نعم، يثبتوك او يقتلوك او يخرجوك، في سوره الامثال يثبتوك يسجنوك ويحبسوك من الاثبات والمكان. فهم احتاروا في ثلاث شيء، اما ان يسجنوه ويثبتوه، واما ان يقتلوه، واما ان يخرجوه. يثبتوك يسجنوك ويحبسوك.
نعم، هناك بعض الاسئله عبر الرسائل النصيه ولكن يبدو اننا سوف نؤخرها الى الغد لان الوقت انتهى. شكرا جزيلا لك يا دكتور حيوم، والشكر موصول لكم ايضا انتم اعزائي المشاهدين، الى ان نلقاكم في حلقه الغد بمشيئه الله. نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
والله اني بالخجل مثل محمود مصاب، جيت بالتقصير والذنب نفسي عابها، لكن ان العبد لا من رجع بعد الغياب، يغتفر له شردته بعد طول غيابها. والله اني بالخجل مثل محموم مصاب، جيت بالتقصير والذنب نفسي عابها، لكن ان العبد لا من رجع بعد الغياب، يغتفر له شردته بعد طول غيابها.